نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. هوكشتاين جال على المسؤولين اللبنانيين، والرئيس عون قدم له ردا على المقترح السابق. نقاط لهوكشتاين: مصلحتنا تقتضي البدء بالتنقيب عن النفط. القناع ينفي حظر سفر الكويتيين إلى لبنان. تسرب من مصنع للمواد الكيميائية في إيران وحالات اختناق. بلينكن يتهم إيران بجعل العودة إلى الاتفاق النووي أمرا بعيد المنال. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. استأنف الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين جولته اليوم في لبنان بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شي، نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وشدد رئيس الجمهورية أمام الوسيط الأمريكي على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وقدم لهوكشتاين ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق للوسيط الأمريكي أن قدمه قبل أشهر. وتمنى الرئيس عون وفق ما نقلت رئاسة الجمهورية على هوكشتاين العودة سريعا إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي. هوكشتاين من جهتي شكر الرئيس عون على الجواب اللبناني واعدا بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأفادت المعلومات أن الموقف اللبناني الموحد الذي تبلغه الوسيط الأمريكي يتمثل بتمسك لبنان بالخط 23 وليس 29، وباعتبار حقل قانا خطا أحمر غير قابل للتفاوض، وأن لبنان يرغب في استئناف مفاوضات الترسيم وتسهيلها من جميع الأطراف توصلا إلى حل يضمن مصالحه وحقوقه في ثرواته الطبيعية. أيضا بهدف البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية، التقى المفد الأمريكي ترافقه السفيرة الأمريكية قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي جدد موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن ومع أي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان. وفي محطته الثالثة انتقل هوكشتاين إلى السرايا الحكومي، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وخلال الاجتماع تبلغ المفد الأمريكي الموقف اللبناني الموحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية، كما تم التأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة. ومن السرايا الحكومي توجه الوسيط الأمريكي إلى وزارة الخارجية والمغتربين، حيث التقى الوزير عبد الله أبو حبيب قبل أن ينتقل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي حديث لإذاعة الشرق أمل مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس بنجاح وساطة آموس هوكشتاين.
إذا لم يحصل هذا الأمر، أولا نكون نهدر فرصة تاريخية للاستفادة من ثرواتنا في البحر، وثانيا نؤدي إلى تأجيج حالة التوتر على الصعيد الجبهة الجنوبية وإعادة تسخين هذه الجبهة. أظن أنه ليس في مصلحة أحد، وبالتالي لابد من بذل كل الجهود للاستفادة من الوساطة الأمريكية على قواعد اتفاق الإطار الذي كان وضعه الرئيس بري، و على القواعد العلمية والسياسية في الوقت ذاته، كي لا نرى أنفسنا أمام بعد أن فشل لبنان بترسيم حدودها البرية مع سوريا بفعل تمنع النظام السوري عن الاعتراف بوثائق لبنانية مزارع شبعة وللأسباب العديدة الأخرى، ألا نرى أنفسنا أيضا عاجزين عن ترسيم الحدود البحرية، ولا يكون هناك رواية الخط 29 تماثل رواية لبنانية مزارع شبعة، خرائط من هنا وخرائط من هناك، ولبنان يدفع الثمن ولا يستفيد من ثرواتها النفطية، بينما إسرائيل وكل دول حوض المتوسط انطلقت في هذا الأمر وأصبحت تحقق أرباح كبيرة جدا وتوظفها بطبيعة الحال في اقتصاداتها الوطنية، إلا لبنان من انهيار إلى انهيار.
أشارت قيادة الجيش على صفحتها على تويتر إلى أن وحدات من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة استكمالا للحملة التي ينفذها على تجار المخدرات. منح رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سفير دولة الكويت في لبنان عبد العالي القناعي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وشدد رئيس الجمهورية خلال لقائه القناعي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط لبنان ودولة الكويت، مقدرا وقوف المسؤولين الكويتيين دائما إلى جانب لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها الشعب اللبناني. من جهته نفى القناعي بعد اللقاء وجود أي حظر على مجيء الكويتيين إلى لبنان. أمنيا، نقل المدعو ألف عين إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا بعد إصابته بإطلاق نار في فخذه ويده. وفي التفاصيل فإن مجهولين يستقلون سيارتين من دون ألواح أطلقوا النار باتجاه سيارته عند الأوتوستراد الشرقي في صيدا بالقرب من شركة ألفا ما أدى إلى إصابته، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. أمنيا أيضا، تشيع الدوير اليوم المغدور حسين رمال بعد الجريمة التي هزت البلدة أمس، فيما سلم مطلق النار أحمد سامي قانصو نفسه إلى فرع المعلومات في بيروت. وكانت شهدت البلدة ليل أمس تحطيم محلات ومكتب وشقق غير مسكونة عائدة إلى مطلق النار في حي ريشام ثم أضرموا النيران فيها. ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 12000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 25000 ليرة وانخفض سعر الغاز 5000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 686000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 697000 ليرة، المازوت 708000 ليرة، والغاز 353000 ليرة. نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، مؤكدين المضي بالتحرك والاعتصامات على مختلف المستويات حتى تحقيق المطالب.
أولا، قضية دمج طلاب أوكرانيا في الجامعة اللبنانية. اثنين، قضية عدم معالجة أمور الطلاب النازحين من أوكرانيا والمتواجدين حاليا في لبنان والدول الأجنبية. ثلاثة، عدم قبول الطلبات وعدم التحويل لطلاب روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. قضية إقفال الحسابات ومطالبة الأهالي لإعادة فتحها، توقيع التعهدات بعدم المطالبة بالدولار الطالبي. خمسة، قضية عدم فتح الحسابات لمن ليس لديهم حسابات في المصارف والذين شملهم القانون. ستة، قضية وضع المصارف سقوفا مزاجية متدنية للتحويلات لا توازي أقساط الجامعة والمعيشة والسكن. سبعة، قضية مماطلة المصارف ورفض قبولها طلبات تحويل الأموال استنادا للقانون 283 وكل تعاميم مصرف لبنان الصادرة على أساس هذا القانون. 8، قضية عدم دفع منح الرجيل لقسم من الطلاب وعدم اهتمام وزارة الخارجية بهذا الموضوع. وقد تقرر تشكيل لجنة من الجمعية مهمتها الاتصال ومتابعة كافة هذه الأمور لمعالجتها سريعا مع كل من وزارة التربية، وزارة الخارجية وكل المسؤولين المعنيين لحل أزمة منح الرجيل بغية دفعها للطلاب الذين وردت أسمائهم ولم يستفيدوا من هذه المنح حتى تاريخه. مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف العمل على ما يلي: قبول طلبات التحويل القانونية والتي تستوفي الشروط تنفيذا لقانون الدولار الطالبي 283، فتح حسابات أهالي الطلاب الذين أغلقت حساباتهم تعسفا وإلغاء التعهدات التي اتخذت بحقهم خلافا للقانون، فتح حسابات مصرفية لأهالي الطلاب الذين ليس لديهم حسابات.
قدم اليوم المرشح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى إلي شربشي طعنا أمام المجلس الدستوري بنتيجة النائبة المعلن فوزها سينتيا زرازير عن المقعد نفسه. تخطى 20 جنديا إسرائيليا السياج التقني قرب موقع العباد شرق بلدة حولة، وأجروا مسحا في الحرج المحاذي للخط الأزرق من دون خرقه بحماية دبابة ميركافا تمركزت على ساتر الموقع. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف بلينكن أن سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير على حد وصفه، كما لفت إلى أن إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي. على خط آخر، كشفت مصادر إيرانية أن إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما ما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت بوفاتهما. في سياق منفصل، دخل أكثر من 130 شخصا المستشفى في إيران لمعاناتهم من مشاكل في التنفس جراء تسرب من مصنع للمواد الكيميائية في جنوب البلاد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مؤكدا أن غالبيتهم غادروا المستشفى. وأوضحت وكالة إيرنا أن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب تسرب غاز النيتروجين من مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم في مدينة فيروزاباد بمحافظة فارس. ونقلت عن مدير هيئة إدارة الكوارث في المحافظة خليل عبد الله قوله إن المصابين عانوا بمعظمهم من مشاكل تنفسية ناتجة عن غاز النيتروجين وهو غير خطير. إلى ذلك، وفيما تعيش إيران أزمة اقتصادية وسط تكرار خروج التظاهرات المطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، قدم وزير العمل حجة عبد الملكي استقالته للمرة الثانية بعد مرور 300 يوم على مصادقة البرلمان على تعيينه. وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على مدينة سيفيرودونيسك الاستراتيجية في إقليم دونباس شرقا بالمروعة، وقال في كلمته اليومية للأوكرانيين إن التاريخ العسكري سيذكر دون شك معركة دونباس باعتبارها واحدة من أعنف المعارك في أوروبا. في سياق متصل، وجه البابا فرانسيس سلسلة جديدة من الانتقادات إلى روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا، قائلا إن قواتها كانت وحشية وقاسية وشرسة، بينما أشاد بالأوكرانيين لقتالهم من أجل البقاء. في الخبر الأخير، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول مطلع العام الماضي، واصفا أعمالها بالمهزلة القضائية، وذلك في بيان كرر فيه بأن خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.